التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. أعلنت كتلة العراقية أنها لن تشارك في أي حكومة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نور المالكي، وذكرت الكتلة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي في بيان أصدرته ليلة الجمعة أنها تعتبر النموذج الحالي لإدارة الدولة غير صالح للتكرار. وأضاف البيان أن العراقية لن تعترف بما يسمى التحالف الوطني أو إفرازاته، وتعتبر ذلك محاولة يائسة لترسيخ الطائفية السياسية، مشيرة إلى أنها ستواصل مشاوراتها مع مختلف القوائم الانتخابية لا سيما الائتلاف الوطني لتشكيل حكومة شراكة وطنية قائمة على أساس الاستحقاق الانتخابي والسياسي بحسب تعبيرها. التقى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في نيويورك مع أمريكية احتجزت في إيران. طهران أفرجت عن سارة شورد في وقت سابق من الشهر الحالي فيما لا يزال رفيقها في السجن، واعتقل الثلاثة قرب حدود إيران مع العراق في تموز 2009. وفي تصريحات أدلت بها للصحافيين في نيويورك، قالت شورد إثر اجتماعها مع أحمدي نجاد: أريد فقط أن أشكر الرئيس الإيراني لهذه البادرة بالسماح لوالدتي ولي في لقائه، والسماح لوالدتي رفيقتي بلقاء مبعوثه. لقد كانت التفاتة كريمة جدا وكان الاجتماع جيدا. لم يقصدوا مطلقا دخول إيران من العراق، وأنها ستواصل الحث على الإفراج عن رفيقيها لأسباب إنسانية. ذكر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف السبت أن بلاده لا تزال تعارض أي عقوبات تفرض من جانب واحد على إيران رغم حظرها تسليم أنظمة صواريخ للدفاع الجوي إلى طهران. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عنه القول في مقابلة تلفزيونية إن العقوبات التي تفرض من جانب واحد انتهاك حتى دون التطرق للجانب القانوني للقضية. وكان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أصدر مرسوما في 22 من أيلول يحظر تسليم أنظمة صواريخ للدفاع الجوي وأسلحة أخرى لإيران. وأوضح لافروف أن بلاده قررت حظر تسليم هذه الأسلحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ذكر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان السبت أن حكومته تدرس إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر من موعدها، وأضاف أن التقديم المزمع هو من أجل إجراء الانتخابات قبل إغلاق المدارس. وكان من المقرر أن تجري تركيا الانتخابات في 22 من تموز. اتفقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المساعدة في استئناف الجهود المصرية الرامية إلى رأب صدع بين الحركتين. وذكر إعلان مشترك صدر بعد اجتماع بين خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ومسؤول فتح عزام الأحمد في دمشق أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن منهج واتخاذ خطوات تجاه المصالحة. وأضاف البيان أنه تم بالفعل حل عدة نقاط عالقة. قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن ما يحدث في السودان يهم كل دول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء ويهم العالم على حد تعبيره، ملاحظة أوباما وردت خلال اجتماع عقد في نيويورك الجمعة بحضور علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني وسيلفا كير رئيس حكومة جنوب السودان، إضافة إلى عدد من زعماء الدول المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعهد زعماء شمال السودان وجنوبه بالعمل من أجل إحلال السلام وإجراء استفتاء بشأن استقلال الجنوب في موعده المحدد في 9 من كانون الثاني 2011. أعلن وزير الدفاع الفرنسي إيرفي موران السبت أن لديه كل الأسباب التي تحمله على الاعتقاد بأن الفرنسيين الذين يعتقلهم في منطقة الساحل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي هم على قيد الحياة، إلا أنه لم يتوافر لديه دليل رسمي. أخيرا، أعلن حزب العمال البريطاني المعارض أنه اختار وزير الطاقة السابق أد ميليباند زعيما جديدا للحزب السبت. أد الذي يبلغ 40 فاز بفارق ضئيل على شقيقه الأكبر ديفيد وزير الخارجية السابق، وهو يخلف رئيس الوزراء السابق جوردن براون الذي استقال بعد أن خسر الحزب الانتخابات التي جرت في أيار منهيا 13 عاما لحزب العمال في السلطة. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا من إذاعة العراق الحر خلال هذه الساعة، والتي سوف نستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، للزميل روال جصاني. مستمعي الكرام، بهدف القضاء على الأمية المتفشية في العراق، بادرت المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة يونسكو إلى مساعدة الحكومة العراقية. التفاصيل في التقرير التالي للزميل ليث أحمد من بغداد.
أهمية محو الأمية والمساواة بين الجنسين كانت من بين الأولويات التي حملها شعار منظمة اليونسكو لاستراتيجية التنمية المستدامة لهذا العام. وفي العراق الذي يعاني من ارتفاع نسب الأمية، يركز فرع المنظمة على تطبيق هذا الشعار والاستراتيجيات المتعلقة به من خلال خلق شراكات مع الجهات ذات العلاقة، ومنها منظمات المجتمع المدني. فقد عقد معهد المجتمع المدني العراقي وبالتعاون مع منظمة اليونسكو السبت مؤتمرا لتطوير استراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية. وعن أسباب عقد المؤتمر يقول رئيس الجلسة التدريسي في الجامعة المستنصرية عبد الله العبيدي:
السبب الرئيسي في هذا المجال هي أهمية محو الأمية وأهمية الاهتمام في محوها، لتترك آثار سلبية كبيرة في مجالات شدة، منها المجالات النفسية للأفراد الشعب، منها المجال الاقتصادي لأن تعتبر آفة اقتصادية. فإذا كان هناك شعب بنسبة مخيفة فيه أمية، تكون عجلة التطور بطيئة جدا.
يذكر أن أول قانون للتعليم الإلزامي شرع في العراق بعد ثورة 14 من تموز إبان حكم عبد الكريم قاسم، في حين شرعت الدولة بحملة مكافحة الأمية مطلع سبعينيات القرن الماضي، إلا أن أكاديميين أكدوا أن هذه الحملة تعثرت مطلع الثمانينيات، وأصبح معدل نسب الفئات الفاقدة للتعليم من الأميين ترتفع سنويا. أسباب تفشي ظاهرة الأمية يوضحها الأستاذ المساعد في كلية التربية الأساسية عامر القيسي:
الأمية لها أسباب كثيرة، يعني من عدها هو فشل النظام التعليمي في استيعاب منهم بسن الدراسة، إضافة إلى فشل النظام التعليمي وتسرب الطلبة نتيجة لعدم استيعاب الصفوف للطلبة وطريقة التدريس والأساليب غير التربوية في تعليم الطلاب. هذا يحتاج كله إلى معالجات سريعة، وليس معالجات آنية وإنما معالجات جذرية.
وعلى الرغم من غياب إحصائيات واضحة ودقيقة حول أعداد الأميين في العراق، إلا أن الظاهرة بدت خطيرة للمعنيين في هذا الأمر، حيث نظم مجلس محافظة بغداد حملة لمكافحة الأمية، فعضو لجنة التربية والتعليم في المجلس سهيل غازي تؤكد حصول إقبال من المواطنين الذين غابت عنهم فرص التعلم على مراكز محو الأمية. غازي أكد الشروع المجلس بوضع برنامج يتم من خلاله تأهيل الملاكات التدريسية للتعامل مع هذه الفئة.
وضعنا خطة للمدرسين في هذا الشيء، وبدأنا بوضع خطة لكيف سوف يكون الإشراف على المراكز. هذا المشروع سوف نبدأ بهذه الأيام القادمة إن شاء الله بمراقبة هذه المراكز والبداء وضع الدارسين، واشترطنا أكثر أن يكون الدارس في كل مركز أكثر، يعني بين 60 إلى 100 دارس، ولكن الحمد لله أنا في منطقة التاجي ومنطقة شمال بغداد أجدها أنه بدأوا يتوافدون في أكثر من 130 في كل مركز 130 شخص.
المؤتمر الذي تستمر أعماله اليومين أكد رئيس جلساته عبد الله العبيدي أن توصيات عديدة ستتمخض عنه، منها ضرورة سن قوانين جديدة تخص مكافحة الأمية.
أدوات الحل الحقيقة أن نترك الجانب النظري ونخرج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، يعني مثلا تشريع قانون محل الأمية، هذا التشريع يعطي نوع من القانونية في منح الشهادة. التوصيات هم أنه يكون هناك شراكة ما بين منظمات المجتمع المدني وما بين الحكومة وبين المؤسسات التعليمية، ولا سيما وزارة التربية هي المسؤولة الأولى والأخيرة على هذا الجانب، ولكن نجد هنا مفعول وزارة التربية هنا ضعيف لحد الآن.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى في شأن التربية والتعليم وفي بغداد أيضا، إذ حظي ذوو الاحتياجات الخاصة باهتمام خاص هذا العام، وفي هذا المجال تتحدث إلينا الزميلة رنا حداد.
لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في منحهم حق التعليم وبإشراف مباشر من قبل وزارة التربية، افتتحت أول مدرسة ابتدائية أهلية لتعليم شريحة المعاقين أسوة بأقرانهم وزجهم ضمن فئات المجتمع. جاء ذلك على لسان مديرة المدرسة نبراس التميمي، مبينة أن المدرسة تتبع النظام والمنهج الذي تتبعه التربية في المدارس النظامية، كما إنها مزودة بالأجهزة الإلكترونية الحديثة والوسائل التقنية المتطورة في التعليم.
نظام العراق يعني قانون ما عندنا لمدارس تربية خاصة، عندنا صفوف تربية خاصة داخل المدارس الاحتياجية، فتدرين الأهل مثلا دائما يحسون بإحباط أنه هذول المدارس ما ترعاهم وما تهتم بيهم الحكومية وما بيها مخصصات أو الصفوف غير جاهزة أو غير متطورة، والوسائل التعليم والإيضاح والبرنامج اللي تاخذوه مو هي هاي اللي تسبب تمكن ذوي الاحتياجات الخاصة بالتأهيل وزوجهم بالمجتمع. فإحنا تحصلنا موافقات استثنائية بعدة جهات، وتم الموافقة وتوقيع الوزير فاحنا بلشنا نقبل اطفال، ويعني ان شاء الله يوم 25 بالشهر او 11 بدون يداومون، وتجي هاي الاجراءات الروتينيه تبين مال فحص وتحديد الطفل يستحق صف اول ابتدائي، تبين اكو دفشين حالات بيجينا من ثالث ابتدائي مثلا ما مشوا بالابتدائيه لانهم يقدرون يعني التعليم العام المنهج، احنا لازم ندهش تربية خاصه يعني.
وتحدثت التميمي عن شروط القبول التي تتبعها المدرسة الأهلية التي تقع تحت مظلة التربية، وعن طبيعة البرنامج المعتمد واختلافه عن المدارس النظامية بوزع إنساني نظرا لحالتهم الخاصة.
من الصف الأول للرابع البرنامج يكون أطول مما موجود بالتربية، عدد الطلاب أقل، وسائل سمعية وبصرية تكون مثلا إحنا المنهج نمشي ويا الطفل، يعني مثلا أول ابتدائي لحد ما هو يعدي المرحلة مالته مو مثل الابتدائية، يعني لازم مثلا كل أسبوع يمكن يأخذ 3 دروس جديدة، إحنا مثلا درس جديد يبقى دي أسبوع مو بالمشكلة لحد ما يقنع، فقسم ده تجينا من مدارس، قسم ده يجونا أصلا من مسجلين أبناء، قسم ده يصير ويشير يعني الآي كيو مالتهم سليم، كل شيء ما بيهم مثلا شلل بسيط بس يعني عندهم ويلشير يعني مثلا، فهذول الويلشير نقدر نقبلهم ليش ان هذول صحتهم بدنهم العقلي جدا سليم، فقط هم مثلا عندهم عوق حركة مثلا. اطفال يجينا يعني مثلا نفحصهم، فحصناهم ما يفيدهم المدرسة يعني، هذول مثلا متأخرين مثلا واحد عمره 14 سنة واحد 16 سنة، هذا احنا عندنا اول ثالث رابع فقط.
مديرة قسم التربية الخاصة التابعة للوزارة عاصمة مجيد حساني من جانبها أوضحت أهمية افتتاح هكذا مدارس لشمول شريحة المعاقين الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي أو الذين لم يشملهم نظام المدارس الحكومية، مبينة تحركات الوزارة في افتتاح مدارس أخرى من هذا النوع من خلال منحها إجازات تسمح بذلك بناء على طلب القطاع الخاص أولا ومتطلبات الحالة الإنسانية ثانيا.
احنا القانون مالتنا يقول فتح صفوف ومدارس، فالمدارس هي هاي اللي احنا فكرنا بها كمدارس اهليه يعني، حركه صارت بعد تغيير النظام. كان سابقا المدارس الاهليه قليله ما منح اجازات، بدات الاجازات بعد التغيير يعني، خصوصا المجتمع القطاع الخاص الاهلي هم رايدين يعني، مو احنا استدعيناهم تعالوا افتحوا مدارس، فهم يعني يشوفون اطفالنا هواي حالات يعني وضعهم يتطلب رعايه خاصه، يمكن بالمدارس الحكومية ما متوفر هاي الرعاية اللي مركزة أكثر ما عدا صفوف التربية الخاصة.
وتحدثت حساني عن الحالات التي ليس من الممكن قبولها في هذه المدارس، وهي الإصابة بأمراض التوحد والعوق الذهني، وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية والصحية.
يعني احنا مثلا التوحد ما نقبل، لانه ما دام عندنا قناعه انه ما عندنا الامكانيه لرعايه هاي الفئه من الناحيه الصحيه من الناحيه مساعده للمعلمه، ما عندنا هاي الامكانيه المدارس، فهم كمدارس احنا نفس اهداف التربيه الخاصه.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
المستمع محمد العبادي يقول في رسالته: بوركتم على هذه البرامج الرائعة، ولكن ما رأيكم باستحداث برنامج مباشر للشعر الشعبي؟ فلاح العزاوي من بغداد يقول: تحية طيبة، ما أعرف ليش إذاعتكم مميزة، أحس بيها نكهة عراقية أصيلة تختلف عن باقي الإذاعات، والله العظيم مو مجاملة، الصديق الدائم فلاح العزاوي. المستمع هادي البصير كتب في رسالته التي بعثها من بغداد: تحية من القلب إلى القلب إلى الصوت الحر في إذاعتكم، نرجو إعداد برنامج خاص عن ضحايا الإرهاب وما هي حقوقهم من وجهة نظر القانون الدولي بسبب الاحتلال، إذ أن هذه الشريحة مظلومة ومركونة وراء الكواليس مع خالص تقدير.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، وزارة السياحة تستعد لفتح مكاتب في عواصم عدة في العالم لتنشيط السياحة الدينية والثقافية إلى العراق. التفاصيل بعد هذا الفاصل الغنائي.
دلوعة دلوعة هاي حلوة دلوعة، الله يعيني يحبها تشعل نار بضلوعة.
مشيتها غزال وجانا يتلوى، شوفوها يا ناس نيلو بلوى، مشيتها غزال وجانا يتلوى، قلبي قلبي من وراها بألف لوعة.
هاي الحلوة دلوعة، الله يعين لي حبها تشعل نار بالضوعة.
وعد موسوعة.
هاي الحلوة دلوعة الله يعين اللي يحبها تشعل نار بالطوعة.
سيداتي سادتي، بهدف تنشيط السياحة تزمع وزارة السياحة افتتاح مكاتب لها في أنحاء مختلفة من العالم. التفاصيل في التقرير التالي للزميل علاء رزاق من بابل.
الوقوف على الواقع السياحي والآثاري في محافظة بابل واستلام فندق بابل السياحي لغرض تأهيله والاطلاع عن كثب على خطوات العمل الجارية في مدينة بابل الأثرية تمهيدا لإدراجها على لائحة التراث العالمي، هذه أبرز المحاور التي أعلنها وزير الدولة لشؤون الآثار والسياحة قحطان الجبوري في مؤتمر صحفي عقده على هام الزيارة قام بها لمحافظة بابل.
اليوم نقوم بزيارة إلى محافظة بابل، هذه الزيارة هي لتقييم الواقع السياحي والآثاري بهذه المحافظة وكذلك لإعادة تأهيل فندق بابل الذي يستلم من قبل وزارة السياحة والآثار التي كانت آنذاك تسكن فيها القوات الأمريكية. إن شاء الله سنقوم بالأسبوع القادم بمراحل تأهيل هذا الفندق حتى نقوم بافتتاحه قريبا.
وتابع وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار مؤتمره بالإشارة إلى أن هنالك مبالغ رصدت لتأهيل مدينة بابل التاريخية واستثمار المواقع الأثرية في المحافظة لأغراض السياحة.
سنذهب إلى مدينة بابل التاريخية، هناك مبالغ رصدت لهذه المدينة لإكمال أولا المسار الزوار الدولي حتى نستطيع إضافة مدينة بابل التاريخية على لائحة التراث العالمي. إضافة إلى ذلك سنقوم أيضا بتأجير كل المطاعم والأكشاك داخل هذه المدينة لغرض تأهيلها ومن ثم افتتاحها لتقديم الخدمات، أفضل الخدمات للزوار والسواح الذين يأتون لهذه المدينة. ستعين مدينة أيضا بورسبة التي ممكن أن ننشئ فيها مطاعم أيضا و مرافق سياحية لغرض تفعيل خدمات للزوار والسواح أيضا الذين يأتون لهذه المدينة. خطة وزارة السياحة والآثار هي إعادة كل المدن التاريخية أينما كان سواء كان في محافظة بابل أو المحافظات البقية. هناك مبالغ رصدت على الخطة لغرض تفعيل مدينة بابل التاريخية حتى نضمها على أحد التراث العالمي، وهناك مبالغ إن شاء الله أيضا رصدت لغرض تفعيل التنقيبات وكذلك المحافظة على المواقع الأثرية وتأهيل بعض المدن التاريخية الموجودة ضمن المحافظة.
وفي إطار خطتها لتنشيط الواقع السياحي في العراق، تسعى وزارة السياحة والآثار لفتح مكاتب لها في دول العالم بهدف تسهيل دخول السياح الأجانب إلى العراق، هذا ما أكد عليه وزير الدولة لشؤون السياحة والآثار.
ومن خطة وزارة السياحة والآثار إنشاء مكاتب للوزارة في مختلف عواصم دول العالم، وسنبدأ افتتاح أول مكتب إن شاء الله في بحران قريبا، وهناك مكاتب في البحرين وفي سوريا ولبنان وكذلك في باكستان وفي القاهرة، وأيضا أرسلت وفد إلى الولايات المتحدة الأمريكية لغرض أيضا إنشاء مكتب خاص لوزارة السياحة والآثار هناك. كل هذه المكاتب ستسهل عملية دخول وخروج السواح من مختلف دول العالم إلى العراق، وخاصة العراق فيه سياحات مختلفة سواء كانت السياحة الآثار الأثرية التي تشتهر بها محافظة بابل أو السياحة الدينية باعتبار العراق هو يحتضن مرافد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.
في غضون ذلك أكد قحطان الجبوري على أن هنالك أكثر من 530 شركة سياحية خاصة عاملة في العراق، وأن الوزارة تسعى لتوحيد عمل هذه الشركات وإبداء المساعدة للقطاع الخاص للنهوض بالواقع السياحي في البلد.
بالنسبة للشركات السياحية لدينا الآن أكثر من 530 شركة سياحية. نعم هناك شركات سياحية تعمل مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية، وهناك شركات سياحية تعمل بالإنفرادي، وهناك شركات سياحية تعمل لحالها. إن شاء الله سنعمل على تفعيل كل هذه الشركات لمصلحة الشركات أولا، ولمصلحة المواطنين، ولمصلحة السواح من مختلف دول العالم. نحن بدورنا كوزارة نعمل الآن تفعيل الشركات السياحية حتى نشجع القطاع الخاص. لا يمكن للدولة أن تقوم بمهام القطاع الخاص. الآن نعمل نحن كوزارة على تشجيع القطاع الخاص حتى يصبح تكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام. وبالفعل هناك الآن فنادق قطاع مختلط، هناك شركات أيضا قطاع خاص تعمل بشكل ممتاز. لذلك نحن بدورنا نشجع هذه الشركات حتى تعمل وتفعل الخدمات للسواح حتى تفعل العراق بصورة الأجمل لكل السواح المختلف دول العالم.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
مستمعي الكرام، إلى هذه الجولة على الصحافة العربية من إعداد وتقديم الزميل محمد قادر.
الصحف العربية اشتركت في عرض خبر الاتفاق العراقي السوري على إعادة السفيرين، في حين ترى صحيفة النهار اللبنانية أن المقارنة بين لبنان والعراق حضرت أكثر من مرة من تعثر قيام الدولة إلى تقاسم المناصب بين الطوائف وانتهاء بالتأثير الإقليمي في تأليف الحكومة. وتشير الصحيفة إلى أن طهران هي المقصودة صراحة أو تلميحا حين يتعلق الأمر بالتدخلات الخارجية، فنفوذها غير مرغوب فيه ودورها لم يكن بالمستوى المطلوب، بما في ذلك الزيارات السرية لرؤساء الأجهزة الأمنية، وحتى أن السفير الإيراني بات يهدد العراقيين بحسب النهار اللبنانية. هذا وفي الوقت الذي أشارت فيه بعض الصحف إلى مطالبة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون القادة العراقيين ببذل مزيد من الجهود لتشكيل الحكومة، نشرت صحيفة الجمهورية الصادرة في مصر ما كشف عنه أمين عام التحالف الوطني لعشائر العراق الشيخ عصام البهلالة المقيم في العاصمة السورية دمشق، ما كشف عنه من أن الوزيرة كلينتون زارت العراق سرا مطلع الأسبوع الماضي لبضع ساعات. ليوضح البهلالة أن كلينتون لم تلتقي أي من المسؤولين العراقيين، بل كانت الزيارة مخصصة للقاء القادة العسكريين والجنود الأمريكيين فقط، على حد قول أمين عام التحالف الوطني لعشائر العراق. مقالة طارق حميد في صحيفة الشرق الأوسط السعودية تتناول ما جاء في تصريحات الأمير نايف عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية السعودي في ختام اجتماعات وزراء داخلية دول الجوار العراقي في البحرين، والتي جاء فيها بأن الأجواء الأمنية بين السعودية والعراق تتجه إلى الأفضل. وهنا يعتبر الكاتب أن أهمية تصريحات الأمير تأتي في وقت يشهد العراق تحديات لا تقل خطورة عن لحظات سقوط نظام صدام حسين، وتصريحات الأمير نايف تؤكد أيضا أن الرياض تعي أن أمن العراق واستقراره أمر حيوي لأمن السعودية، خصوصا أن بين البلدين حدودا طويلة بطول خطر التهريب، وهو أمر يهدد السعوديين بمقدار ما يهدد العراقيين، وبالتالي فلا خيار أمام العراقيين والسعوديين إلا التعاون الأمني. وطبعا بحسب رأي كاتب المقالة، محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.